الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أصحبكم إلى حصاد الظهيرة وفي عناوينها: وزير الخارجية الإيراني يحمل الولايات المتحدة والغرب مسؤولية الفشل المحتمل بمفاوضات فيينا. اللواء باقر يؤكد أن إيران باتت اليوم في وضع لا يتيح لأعدائها حتى مجرد التفكير بمهاجمة عسكرية. سماع دوي انفجارات متعددة في ضواحي دونيتسكا، والجيش الأوكراني يعلن مقتل 2 من جنوده في مناطق النزاع. أهلا بكم إلى التفاصيل. حمل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة وحلفائه الغربيين المسؤولية عن أي فشل احتمالي في محادثات فيينا، لكنه شدد على أن الفريق التفاوضي الإيراني يعمل بتفاؤل وجدية للتوصل إلى اتفاق جيد. وأعرب حسين أمير عبد اللهيان في ذات الوقت عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق جيد في محادثات فيينا. وقال أمير عبد اللهيان في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية: إننا بذلنا جهودا كبيرة في الماضي للتوصل إلى اتفاق جيد، وإذا لم تتصرف الولايات المتحدة والغرب بشكل واقعي سيتحملان المسؤولية عن أي فشل احتمالي للمفاوضات. واصل مساعد الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني ورؤساء بعض الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا مشاوراتهم الدبلوماسية المكثفة حول القضايا الخلافية العالقة من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي. والتقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني منسق المفاوضات إنريكي مورا، ومن ثم التقى رئيسي الوفدين الروسي والصيني كلا على حدة في مكتب الممثلية الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا. وتعد جولة المفاوضات الثامنة الجولة الأطول، ويعكف المشاركون فيها على إكمال مسودة نص الاتفاق واتخاذ القرار حول بعض القضايا الخلافية. حول مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء إجراءات الحظر التي تتعارض مع الاتفاق النووي، نتابع التقرير التالي.
مع دخولها مرحلة حاسمة، تتسارع وتيرة اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية على كافة المستويات لإبرام اتفاق بعد 8 جولات من مفاوضات إلغاء الحظر وإبقاء النقاط الخلافية يحتاج الغرب إلى أن يتخذ قرارا سياسيا بشأنها. فبينما تفيد مختلف الأطراف المتفاوضة في فندق كوبرغ بفيينا بإحراز تقدم ملحوظ في المحادثات، إلا أن طهران لا تفتأ عن ذكر سياستها المبدئية المتمثلة بإما الاتفاق على كل شيء أو لا اتفاق على أي شيء. مبدأ عاده الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن أي اتفاق مع الدول الغربية في فيينا يجب أن يشمل إلغاء الحظر وتقديم ضمانات موثوقة وإغلاق ملفات المزاعم السياسية. وأضاف رئيسي أن طهران قدمت مقترحات بناءة في فيينا وترحب بالمبادرات التي تضمن حقوق الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن التعامل البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبرهن على سلمية البرنامج النووي الإيراني. من جهته أشار الرئيس ماكرون إلى إحراز تقدم جيد في مفاوضات فيينا. أما من ألمانيا وتحديدا من مؤتمر ميونخ للأمن، فجاءت الرواية الإيرانية بتفاصيل أدق، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده شاركت في المحادثات بكل جدية وقدمت مبادرات متعددة للتوصل إلى اتفاق جيد، مشددا على ذات المطالب التي ذكرها الرئيس الرئيسي. وعلى هامش مؤتمر ميونخ للأمن جاءت تحذيرات وزير الخارجية الإيراني من فشل المفاوضات، مرفقة بالتأكيد على جدية وعزم طهران للتوصل إلى اتفاق جيد.
خلال هذه اللحظات والظروف الحساسة للمحادثات الجارية في فيينا، إن لم تتعاطى الولايات المتحدة والأطراف الغربية بواقعية، فمن دون شك سيكونون المسؤولين عن احتمالية فشل المحادثات، ولكننا نسعى بكل تفاؤل وجدية للوصول إلى اتفاق جيد في فيينا.
تحذيرات عبد الله أن جاءت عقب تأكيده أن الفريق الإيراني المفاوض في فيينا يواجه ألاعيب من الأطراف الغربية بشأن نص الاتفاق والجداول الزمنية المتعلقة به، ألاعيب تمثلت بإبداء الأطراف الغربية بعض التصريحات غير الموثوقة عن خلق المهل الاصطناعية والتغطية الإعلامية المستهدفة بهدف التأثير على المفاوضين الإيرانيين لقبول مطالب غير مقبولة قيادة وشعبا.
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية باتت اليوم في وضع لا يتيح لأعدائها حتى مجرد التفكير بمهاجمتها عسكرية. وقال اللواء محمد باقري إن الشعب الإيراني تحرر من نير الغطرسة والاستعمار بثورته الإسلامية، وواجه عدوانا كبيرا دام 8 سنوات، ولو كان الأمر لغيره لفقد أجزاء كبيرة من أراضيه. وأضاف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: ولهذا نرى أن الاستكبار العالمي والصهاينة المجرمين الذين لا يحترمون أي قواعد أخلاقية أو قوانين لحقوق الإنسان، ما كانوا ليترددوا لحظة في شن عدوان على شعبنا لو وجدوا ضعفا لدي. وصل وزير النفط الإيراني جواد أوجي إلى العاصمة القطرية الدوحة بهدف المشاركة بأعمال الدورة 6 من منتدى الدول المصدرة للغاز. وتأتي زيارة الوزير أوجي تحضيرا لمشاركة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الذي سيغادر إلى الدوحة غدا الاثنين. وتنطلق في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد فعاليات منتدى الغاز تمهيدا لانطلاق القمة 6 للمنتدى المقررة الثلاثاء المقبل، وسط تصاعد الأزمة الأوكرانية التي تهدد إمدادات الطاقة إلى أوروبا. أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان ذاتيا أنهما تعرضتا لقصف متكرر من قبل الجيش الأوكراني استهدف مرافق عامة ونقاطا سكنية، أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين. في سياق متصل قالت القوات الخاصة في الجمهورية أنها أحبطت محاولة هجوم لمجموعة تخريبية على أراضي دونيتسك، والتي خططت لتفجير المحطات الكهربائية الفرعية وأنابيب الغاز. كما أعلنت سلطات الجمهوريتين عن عمليات الإجلاء للمواطنين إلى منطقة روستوف الروسية على خلفية تصاعد حدة القصف والتوتر في جنوب شرق أوكرانيا. حول الأزمة المتواصلة بين روسيا من جهة وأوكرانيا وحلفائها من جهة أخرى، نتابع التقرير التالي.
تصاعدت بشكل لافت الاشتباكات في شرق أوكرانيا بين الجيش الأوكراني والسلطات الانفصالية المدعومة من قبل موسكو، وتبادل الطرفان الاتهامات بالتصعيد وقصف المواقع. وأفادت سلطات جمهورية دونتسك غير المعترف بها بتعرض المنطقة لعمليات قصف مكثفة بأسلحة ثقيلة على يد القوات الأوكرانية. طالت دونتسك المدينة وثماني بلدات أخرى. في غضون ذلك أفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات متعددة مستمرة في ضواحي دونتسك. إلى ذلك كشف الجيش الأوكراني عن تعرض مواقعه والعديد من القرى لقصف من قبل الانفصاليين بالقذائف ومقتل جنود ومدنيين في المنطقة. وقال شهود عيان أن أصوات المدفعية الثقيلة والقذائف لم تتوقف على طول الشريط الحدودي في شرق أوكرانيا. ومع تصاعد حدة الاشتباكات والمناورات التي تجريها موسكو، صعدت القوى الغربية من تصريحاتها بشأن ما تقول أنه غزو روسي مرتقب لكييف، حيث قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن كل الدلائل تشير إلى نية روسيا غزو جارتها أوكرانيا وأن هناك هجوما شاملا. كما قام الناتو بنقل موظفيه في أوكرانيا إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وجددت واشنطن تحذيراتها من هجوم وشيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا في أي وقت وفق تحذيرات فريق الأمن القومي الأمريكي. من جهته حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن الأدلة تظهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لأكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945. وقال جونسون في تصريحات على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ أن المؤشرات تفيد بأن خطة موسكو بدأت بالفعل، كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه حيال ما اعتبرها جهودا مكثفة للتلاعب بالمعلومات من قبل موسكو هدفها دعم ذرائع ملفقة لتبرير تصعيد عسكري محتمل في أوكرانيا. إلى ذلك وصل الجيش الروسي مناورته العسكرية الواسعة، وأكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن التدريبات التي أجرتها قوات الردع الاستراتيجي الروسية تحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية.
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك بتعرض المنطقة لعمليات قصف مكثفة بأسلحة ثقيلة مساء أمس وصباح اليوم على يد القوات الأوكرانية، وأضافت أن القوات الأوكرانية استهدفت مدينة دونيتسك وثمان بلدات إلى الشمال والغرب منها ولعدة مرات بأنواع القذائف المضادة للدبابات والمدفعية. وذكرت تقارير إعلامية من المنطقة سماع دوي انفجارات متعددة مستمرة في ضواحي مدينة دونيتسك. من جهته أعلن الجيش الأوكراني مقتل 2 من جنوده عند خط الجبهة في منطقة دونباس، وقال بيان عسكري أوكراني أن الحادث وقع جراء شظايا ناجمة عن قصف في المنطقة دون إعطاء المزيد من التوضيح. هذا وشهد مؤتمر ميونيخ للأمن مواقف تصاعدية حيال الأزمة الأوكرانية حذرت بمجملها موسكو من غزو أوكراني، بينما أعلن وزير الدفاع الأمريكي استعداد بلاده للدفاع عن حلفائها الأوروبيين. حول تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية نتابع الحوار التالي مع الباحث الاستراتيجي أسام دنورة.
هذه الانتقادات هي تجافي الواقع إلى حد بعيد جدا، ويعني تبدو وكأنها حملة بروباغندا ممنهجة لمحاولة الإساءة لحق روسيا في ضمان أمنها الاستراتيجي، وتتجاهل السياق التاريخي الذي بدأ مع غورباتشوف وتعهد جيمس بيكر بعدم توسيع حلف الناتو ولا أي متر نحو الشرق كما قال، والعودة عن هذه التعهدات وضم كل أوروبا التي كانت ضمن حلف وارسو والعديد من دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى حلف الناتو. وحاليا الحقيقة في هذا القوس الأوروبي الحدودي ما بين أوروبا وما بين روسيا لم تبقى سوى بيلاروسيا وأوكرانيا عمليا خارج التواجد المباشر لحلف الناتو. ولذلك طبعا من حق روسيا بناء على هذه المعطيات التاريخية، بناء على أمنها، اعتبارات أمنها الاستراتيجي، أن يعني تكون حذرة جدا وأن تصعد الموقف اتجاه الغرب بتلويحه بضم أوكرانيا إلى حلف الناتو. بمقارنة بسيطة طبعا، وهذه المقارنة عقدها أحد أعضاء الكونغرس، ذكر هذا العضو بأنه في أيام الأزمة الكوبية، أزمة الصواريخ الكوبية، عندما أقدم الروس على نشر الصواريخ النووية SS-4 في جزيرة كوبا التي هي قريبة جدا من الأراضي الأمريكية، فذهب كينيدي إلى حافة الحرب النووية وهدد بإشعال الحرب النووية. هناك رسائل ردع قوية من قبل روسيا متعددة. الروسي يريد اليوم أن يبقي الموقف الغربي يعني كما يقال على نار حامية، على يقف على قدم واحدة، لا يريد أن يريح الموقف الغربي، لا يريد أن يريح الموقف الأوكراني قبل أن يحصل على تعهد واضح بعدم ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو. طبعا هذا الأمر هو تصعيد كبير جدا على مستوى الأمن الاستراتيجي العالمي. يعني لكي نبسط الأمر، عندما يكون هناك مثلا نشر لسلاح نووي على الأراضي الأوكرانية في حال انضمامها إلى الناتو، فسوف يكون هناك بضع دقائق فقط لازمة لأن تعبر هذه الصواريخ نحو سان بطرسبورغ، نحو موسكو، وبالتالي هذا اختلال كبير جدا لقواعد وموازين الحرب الباردة التي كانت سائدة في القرن الماضي ولحد اليوم إلى حد ما.
مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حصادنا متواصل، لكن بعد فاصل قصير. حركة حماس تحذر كيان الاحتلال من الاقتراب من القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الأمر بمثابة اللعب بالنار. الحشد الشعبي في العراق يشرع بعملية لملاحقة فلول داعش شمال بغداد. ومأرب اليمنية تشهد مواجهات عنيفة بين أبناء قبيلة عبيدة ومرتزقة العدوان السعودي. من جديد أهلا بكم. حذرت حركة حماس كيان الاحتلال من الاقتراب من القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الأمر بمثابة اللعب بالنار. وقال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية أن قطاع غزة مستعد للدفاع عن الشعب الفلسطيني في القدس بكل ما أوتي من قوة. بدوره صرح ممثل حركة الجهاد الإسلامي بلبنان حسان عطايا أن كل ما يتسبب بتصعيد في القدس هو لصالح الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاحتلال ليس جاهزا لمواجهة عسكرية مع الفلسطينيين. من جهته أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف أن هناك حركة تضامن واسعة مع أهالي حي الشيخ جراح. إلى العراق، حيث شرعت قوة في الحشد الشعبي بعملية تفتيش في قضاء الطارمية شمال العاصمة العراقية من أجل تأمين عدة أهداف في القضاء من فلول داعش. وسبق للحشد أن نفذ عملية مماثلة لتعقب خلايا التنظيم الإرهابي في المناطق المحاذية لقرية كوكجلي باتجاه المنطقة الصناعية شمالا وانتهاء بمنطقة المعارض قرب مفرق برطلة بمحافظة نينوى. وكانت القوات الأمنية العراقية قد ألقت القبض على قيادي بتنظيم داعش بمحافظة أربيل يدعى محمد وهبي، وهو المنسق العام بين ما يسمى ولايتي الجنوب وكردستان العراق. إلى لبنان، حيث لفت رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني السيد هاشم صفي الدين إلى أنه نحن أقوياء والمستقبل للمقاومة وللمعادلة التي رسمها حسان اللقيس والتي ترسمها مسيرة حسان، والآتي أعظم وسيجعل الإسرائيلي مذهولا أمام قدرات المقاومة. وتابع السيد صفي الدين أن ما يغضب الأعداء هو حينما يرون تقدما إلى الأمام بمشاريع جديدة وخدمة الناس بكل المجالات، وأضاف إذا أراد الأمريكي من خلال الضغط والحصار على لبنان اقتصاديا وماليا راحة العدو الإسرائيلي وتخفيف القلق، فإن طائرتنا بالأمس جعلت الإسرائيلي يزداد قلقا. هذا واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الإنجاز النوعي للمقاومة الإسلامية على حساب الكيان الإسرائيلي، حيث تصدرت وسوم أذلت جبروتهم وعادت وحسان اللقيس وفخر الصناعة اللبنانية قائمة تريند في مواقع التواصل. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
أذلت جبروتهم وعادت وحسان اللقيس وفخر الصناعة اللبنانية وغيرها من الهاشتاغات التي تصدرت الترند في لبنان بعد أن نفذت المسيرة حسان وبنجاح مهمة استطلاعية داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي. التغريدات احتفلت بهذا الإنجاز الذي حققته المقاومة اللبنانية بتحليق طائرتها المسيرة لأربعين دقيقة كاملة على طول 70 كيلومترا شمالي فلسطين المحتلة. المغردون اعتبروا أن العملية تأتي تأكيدا على إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة أصبح لديها القدرة على تطوير طائرات الاستطلاع بخبراتها الذاتية. تغريدة أخرى سخرت من فشل الاحتلال الإسرائيلي بكل ما يملكه من قبة حديدية وأسلحة وأجهزة متطورة من اعتراض المسيرة أو إسقاطها رغم أنها لم تكن مسلحة حتى، مؤكدة أن القوس النزولي للاحتلال الإسرائيلي بدأ بالانحدار مع تشكل محور مقاومة قوي في المنطقة. الفشل في اعتراض درون وحيدة قادمة من لبنان أشعل الرعب في قلوب الإسرائيليين، خاصة أنه بعد ساعتين من تفعيل الإنذارات وإرسال المقاتلات لم يعرف جيشهم إذا كان قد أسقط المسيرة أم لا، متسائلين ما الذي سيحدث لو أطلقت العشرات من هذه المسيرات.
شهدت محافظة مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية مساء أمس مواجهات عنيفة بين أبناء قبيلة عبيدة ومرتزقة العدوان أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وأفاد مصدر محلي أن المعارك التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة اندلعت بين قبيلة آل جلال إحدى فروع قبيلة عبيدة ومرتزقة على خلفية استحداث مواقع وتحصينات في مناطق آل جلال. وشن المرتزقة غصفا مدفعيا مكثفا على القرى المأهولة بالسكان في محيط المنطقة، ما أدى إلى ترويع الأهالي وحدوث أضرار بممتلكاتهم. ألغى الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو اتفاقية استكشاف النفط الموقعة مع شركة كوستلاين إكسبلورشن الأمريكية. وقال بيان لمكتب الرئاسة الصومالية إن وزير النفط والثروة المعدنية لم يتشاور مع رئيس البلاد عندما وقع الاتفاقية، مشددا أنها لن تكون سارية المفعول. قضى الجيش المالي على عشرات الإرهابيين شمال البلاد خلال ضربة وجهها سلاح الجو لقاعدة إرهابية قرب بوركينا فاسو والنيجر. وجاء في بيان للجيش أن الطيران المالي تدخل لصالح دورية اشتبكت مع مسلحين مجهولين في قطاع يرشام غرب تيسيت على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود مع بوركينا فاسو والنيجر، ونجح في قتل 57 مسلحا. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 152 غريقا، فيما تتأكد المخاوف من احتمال تصاعد هذه النسبة. اجتاحت العاصفة يونيس القادمة من المحيط الأطلسي كلا من إنجلترا وإيرلندا برياح بلغت سرعتها 100 ميل في الساعة، وأسفرت عن سقوط ضحايا وتسببت بإلغاء الكثير من الرحلات الجوية فضلا عن القطارات. المزيد في التقرير التالي.
مصحوبة برياح شديدة تبلغ نحو 196 كيلومترا في الساعة، تضرب العاصفة يونيس القادمة من المحيط الأطلسي شمال غرب أوروبا، وتسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، وتتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف وتدمير سقف ساحة في لندن. هيئة الأرصاد الجوية البريطانية قالت إن العاصفة يونيس التي تشكلت في وسط المحيط الأطلسي وانطلقت من جزر الأزور باتجاه أوروبا تشكل خطرا على الحياة. ولقيت امرأة حتفها في لندن عندما اصطدمت سيارة كانت تستقلها بشجرة، وتوفي رجل في مركبة في ليفربول بسبب الحطام المتطاير، ولقي رجل آخر حتفه بعد اصطدام مركبته بشجرة سقطت في مقاطعة هامبشير جنوب انجلترا. يونيس ضربت غرب انجلترا ووصلت إلى اليابسة في كورنوال حيث ضربت الأمواج الساحل، وتم إلغاء 436 رحلة جوية في جميع أنحاء المملكة بعد أن بلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة يونيس مستويات قياسية. وقالت السلطات أن القوات البريطانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع العواقب الناجمة عن الطقس. وفي هولندا تسبب سقوط أشجار بمقتل 3 أشخاص، وقالت إدارة الإطفاء في أمستردام أن شخصين لقيا حتفهما بسبب سقوط شجرتين في المدينة وثالثا في منطقة ديمن القريبة. وطلبت شرطة المدينة عدم الخروج إلى الشوارع، كما ألغيت نحو 390 رحلة طيران وكذلك رحلات القطارات في أنحاء البلاد. وفي بلجيكا طاحت الرياح العاتية برافعة لتسقط على سطح مستشفى، وتوجد في رجل بريطاني بعدما دفعته الرياح العاتية من على قاربه في الماء، ورجل لقي حتفه في إيرلندا بعدما سقطت عليه شجرة أثناء إزالة حطام العاصفة.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يحمل الولايات المتحدة والغرب مسؤولية الفشل المحتمل بمفاوضات فيينا. اللواء باقر يؤكد أن إيران باتت اليوم في وضع لا يتيح لأعدائها حتى مجرد التفكير بمهاجمتها عسكرية. سماع ذوي انفجارات متعددة في ضواحي دونيتسك، والجيش الأوكراني يعلن مقتل 2 من جنوده في مناطق النزاع. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
غيض من فيض.
علينا أن ندرس حياة أهل البيت، نتعلم من عندهم. يعني شوف سيدتنا أم البنين، خب مرة عامية، ما هي من أهل البيت، ولكن شقد صار لها شأن لأنها أحبت أهل البيت ودخلت معهم. وإحنا ناخد درس من إمامنا، ناخد درس. الإمام علي سلام الله عليه إمام معصوم، ولما يكون إمام معصوم يعني كل شيء يعرف، ما يغيب عنا شيء، في تبيان لكل شيء، ولكن مع ذلك يعلمني كيف أتعامل مع أهلي وكيف أختار لنفسي. تدرون يا جماعة زين، هسه ياهو الأفضل، إحنا لو النبي شو تقولون؟ النبي، ها النبي شلون يتعامل ويا بنته؟ شلون يتعامل ويا بنته؟ يقول كلما دخلت عليه السيدة الزهراء عليها السلام، يقول قام من محله وقال فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها، ويقبل جبينها ها ويجلسها إلى جنبه. هسه تقول لك هذه فاطمة، إيه بس هو هم النبي مو له لا. هسه هذا لما يقول للزوجة يقولها صبري صبري صيري مثل السيدة فاطمة الزهراء، عندها مدرعة واحدة، قالت لا تريدني أصير مثل السيدة فاطمة، قال لها إيه، قالت لك أنت صير مثل علي. تدري الإمام علي يكلم زينب عليها السلام وعمرها 3 سنوات يحترم عقلها، يتكلم معها، بابا زينب قولي واحد قالت واحد، قولي اثنان سكتت، بابا قولي اثنان سكتت، قال لما لا تقولين، سألها، مو احنا رأسا ما تقول اثنين هيك لك انت ما تفتهم، انت دمرت، انت ما تدري وشلون يفكر. بابا لما لا تقولي اثنين، قالت أبا يا علي الفم الذي يقول واحد لا يقول اثنين. يعني شنو الثبات على الكلمة؟ أنا قلت واحد واحد بعد ما أقول اثنين. إحنا هم كنا نعلم، فلما حس بنيته تفهم كلفه، قالها أريد أن أحدثك ها على أمر مهم. يقول رأسا دنقت بكت، لعلك تكلمني عن كربلاء. يقول الإمام علي قال من قال لك؟ قالت هي أمي فاطمة كلمتني. شوف الأم تلحق قبل الأب وتزرع، زين لولا. فإحنا هم نكذب بناتنا، ازرع بيهن الكلمة الطيبة، ازرع بيهن الثقة بالنفس، اعطيها الثقة ها، وكلمها، سمعها كلام طيب جميل يخليها ملكة، حتى لا غيرك يجي يسمعها هذا الكلام ويحيدها عنك وبالتالي تخسر بنيتك. لابد على المتزوج يا جماعة، ترى النساء عند أهلهن ماكلات شاربات لافتات محترمات جاية ببيتك، شو تسوي؟ على مود أنت تسمعها كلام ما يصح الأبو أن يقوله، مو؟ لو إحنا قبل الخطوبة القصائد كل قصيدة هطولها، بس يتزوج بطل بعد ولا كلمة، كلمة حلوة بعد ماكو، رايح مطنبر جاي مطنبر، الحكي يحكي برا يضحك ويكهكه وخوش ولد، بس من يطب للبيت خل. هذا كل ما تقدم له شاي قالها قلبي وعيوني وحياتي، هي مكيفة تحاول تصنع له فتشي حتى تسمع هذا الحكي، سوت له شوي حلاوة قالها الله انت مفتاح قلبي، انت 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 عقلي، انت روحي، ركضة تردود تريد، تالي راح للحج رجع جيب له شاي شكرا، جيب له حليب شكرا، قالت له وينك هذاك حكيك؟ قال له والله رحت للحج بعد ما اقدر اكذب. يعني يعترف ان ذاك الحكي كله كان كذب. ها ما يخالف حتى لو كذب، سمع احسن من الكلام المرتب. يا جماعه يا الحياه ترى مو بس فلس، لا لا، الحياه حلوه بكلمتها بعشرتها بطيبتها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أقضاكم علي.
تجليات الرحمة الإلهية في قضاء أمير المؤمنين علي المرتضى عليه السلام. كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح. الهندسة الصوتية مججان خسرو جردي. أقضاكم علي من إخراج شهاب أحمد.
السلام عليكم أيها الأطائب، معكم على بركة الله في هذا المسلسل الذي اقتبسنا عنوانه من الحديث النبوي الشريف المروي من طرق مختلف المذاهب الإسلامية كافة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أقضاكم علي. أيها الأخوة والأخوات، في قضاء أمير المؤمنين علي المرتضى سلام الله عليه تتجلى الرحمة المحمدية بالعباد بأزكى صورها، فهي تشمل أناسا اعتدوا على حقوق الآخرين واستحقوا العقاب، ولكن العقاب العلوي ليس انتقاميا بل هو عقاب رحمة، ولذلك تكون فيه الحياة. إنه عقاب يجمع بين التأديب الحازم حفاظا لحقوق الخلق من جهة، وبين فتح آفاق الحياة السليمة وآفاق التوبة إليها أمام الجنات لكي يتحرروا من أسر الأهواء. وهذا ما نلمحه في مشاهد هذه الحلقة، وهي مستلهمة من إحدى روايات القضاء العلوي حكاها للأجيال الإمامان محمد الباقر وجعفر الصادق عليهما السلام، وقد روتها عنهما عديد من المصادر المعتبرة كالكافي وتهذيب الأحكام وعلل الشرائع وغيرها. تابعوا معنا مشاهد هذه الرواية على بركة الله.
كم هو مجد هذا الرجل في عمله؟
هلموا إلى هذا القثاء الطيب.
أراه يعمل بهمة عالية.
هلموا إلى هذا القثاء الطيب.
وقثاؤه جيد ينبئ عن اعتنائه بزرعه.
هلموا إلى هذا القثاء الطيب.
لأذهب إليه وأشتري منه قثاء لعيالي.
هلموا إلى هذا القثاء الطيب، إنه مبارك، فقد زرعته بسم الله وبسم الله حصدته. هلموا وانظروا إلى جودته.
السلام عليك يا عبد الله.
وعليك السلام ورحمة الله، تفضل.
بكم تبيع هذا القثاء الجيد؟
بالثمن الذي يرضيك يا أخي، وإني موف لك الكيل بما تحب منه.
يبدو أنه جيد كله. كل ما شئت منه بما قيمته 3 دراهم.
سمعا وطاعة يا أخي.
حسنا.
تفضل يا أخي. شكرا. تفضل. هنأك الله وعيالك به وجعله عافية لأبدانكم. تفضل.
إنما وزنته يا عبد الله كثير، لا يبيع غيرك مثله 3 دراهم. خذ خذ هذه الدراهم، بارك الله لك فيها. خذ. ها؟ ما هذا الذي أراه؟ إن يدك مقطوعة، لأخالها قطعت في حد السرقة.
بلى، لقد قطعت في سرقة، وهي تنتظرني لكي ألحقها بي في الجنة عندما أدخلها بفضل الله.
إن سماءك سماء أهل الدين وصلاح، فما أنت والسرقة يا عبد الله؟
يا أخي، لقد من الله علي بسماء الصالحين بعدما تبت من السرقة.
ومن الذي قطع يدك؟ يا ما اسمك يا أخي؟
قل يا سعدان، فهذا اسمي. وأجيبك، قطعها خير الناس يا أخي. وأنت ما اسمك يا سيدي؟
أنا الحارث بن حصيرة، وقد شوقني كلامك لمعرفة قصتك، فهلا حكيتها لي لعل الله يجعل فيها دواء لدائي.
وما هو داؤك يا أخي الحارث؟ عافاك الله منه ومن كل بلية.
أخبرك يا أخي سعدان بعد أن تخبرني بقصتك.
سمعا وطاعة، أخبرك.
حسنا.
لقد أخذت في سرقة وأنا 8. كنا نرجو أن يغنينا المال الذي نسرقه عن مشاق العمل إلى نهاية أعمارنا.
وهل قبض عليكم وأنتم متلبسون بالسرقة؟
أجل يا أخي، فما كان لنا من حيلة إلا الإقرار عندما ذهبوا بنا إلى أمير المؤمنين أبي الحسن علي.
أجيبوا أمير المؤمنين.
ماذا؟
إنه يسألكم، أما علمتم أن السرقة حرام؟
بلى، علمنا أن الله قد حرمها.
وهل كنتم تعلمون أن الله جعل حد السرقة قطع اليد؟
أجل، قد علمنا بذلك يا أمير المؤمنين.
ويسألكم أمير المؤمنين، هل كنتم في شظف عيش اضطركم إلى السرقة الحرام؟
لا، إننا قادرون على العمل، ولكننا رغبنا في الدعة والراحة والاستغناء بما نسرق عن العمل.
أجل يا أخي، لقد أخذت هيبة أمير المؤمنين بمجامع قلوبنا، فلم نقدر حتى على الكذب وادعاء جهلنا بحرمة السرقة وحدها.
ولم تقدروا حتى على الادعاء أنكم فقراء عاجزون عن العمل.
أجل يا أخي الحارث، لم نقدر على ذلك، فقد أسرتنا هيبة أبي الحسن.
ولكني أرى أن أبا الحسن لم يقطع يدك واكتفى 4 أصابع وأبقى راحة الكف والإبهام، هذا مما لا نراه فيما يفعله غيره إذ يقطعون كامل اليد.
لقد عجبت أنا أيضا من هذا، وسألت عنه مثل ما عجبت مما فعله بنا وهو ينفذ حد الله.
Thank you.
ما هذا الذي تفعله يا قنبر؟ لماذا تدهن أيدينا بهذا الزيت؟
بهذا يأمرنا أمير المؤمنين يا رجل لكي يخفف عنكم ألم القطع.
ألم القطع؟
حسنا أرى الزيت قد لينها. استعدوا للقطع، عانكم الله وجعلها توبة لكم.
لا يخلو الأمر من شيء من الألم يا قنبر.
سيخف الألم فاصبر قليلا حتى أدهن أصول أصابعك بهذا الدهن، إنه مسكن سيخف الألم ومعين على سرعة التئام الجرح.
وقد أمر أمير المؤمنين بهذا أيضا يا قنبر.
أجل يا أخي،
ما أكرمه وأرحمه.
أجل يا أخي، أمرنا بذلك وأن نحسن ضمادة جرحكم.
جزاكم الله خيرا، ولكن أخبرني، لماذا لا يأمر بقطع أيدينا من أصولها كما يفعل الآخرون؟
الله أرحم بعباده المذنبين يا رجل. لقد أخبرنا أبو الحسن أن نبقي على راحة الكف، لأنها من المساجد التي يستند إليها العباد في سجود الصلاة.
ولماذا أبقى على الإبهام؟
ذاك من الرحمة أيضا،
من الرحمة،
لكي يستعينوا بالإبهام وراحة الكف في قضاء حوائجهم.
هذا والله من الرحمة، من الرحمة التي أغفلنا عنها أهل الجهالة، وهم يقطعون يد السارق من أصولها، وهم يزعمون أنهم يجرون حدود الله. ما أشد جهلهم برحمة الله.
لا يزال في الحديث عن تلك الرحمة بقية يا أخي الحارث.
وما هي؟ حدثني يا أخي سعدان، فما أشوقني إليها. حدثني رحمك الله، حدثني.
لقد أحسنوا ضماد أيدينا.
إذن هكذا،
فأردنا الانصراف فمنعونا.
منعوكم؟
أجل. لماذا تمنعوننا عن الذهاب إلى أهلنا؟ هل بقي من العقاب شيء يا قنبر؟
لا يا رجل لا. لقد أمرنا أمير المؤمنين أن نأخذكم إلى دار الضيافة.
دار الضيافة؟
فقوموا إليها على بركة الله. قوموا إليها.
وما الذي قدموه لكم في دار الضيافة يا سعدان؟
لقد أمر أبو الحسن أن يطعمون السمن والعسل واللحم حتى تبرأ جروحنا بسرعة، فبقينا فيها أياما نتزود من هذا الطعام، وأبو الحسن لا يأكل إلا خبز الشعير مع اللبن أو الخل.
هكذا إذا.
يا أبا، أراك قد أنست بالمقام في دار ضيافة أمير المؤمنين.
وكيف لا آنس وأنا أرى رحمة الله تحيطنا فيها من كل جانب يا بثينة.
نعم يا أبي.
ولكني أرى يا سعدان مسحة ألم على محياك، هل هي علامة الندم؟
يا أبي،
إي والله، إن الألم يعتصر قلبي على ما فرطت في جنب رحمة الله.
يا أبا دع عنك حديث الحزن وأخبرنا متى سترجع إلينا. يا أبي
كان أمير المؤمنين يا ابنتي يريد أن تطهر قلوبنا من وساوس التفكير بالعودة للسرقة.
يا أبي
أجل يا ابنتي.
فرج الله عنا وعنك قريبا يا سعدان.
نعم.
وهنيئا لك ضيافة أمير المؤمنين. كأن أبا الحسن يريد أن يشتد ساعدك للرزق الحلال بعد خروجك.
نعم يا أبي.
الأمر كما تقولين يا أم بثينة. الأمر كما تقولين. أجل. الأمر كما تقولين.
ولم تنتهي تجليات الرحمة في إقامة أمير المؤمنين عليه السلام حد السرقة إلى هنا، بل إن لها بقية أعظم بركة نحدثكم عنها في مشاهد تتمة هذه الرواية وآثارها على الحارث ابن حصيرة الذي جاء لسعدان بداء عافاه الله منه ببركة ما سمعه من اللص التائب.
أرى يا سعدان أن سبب توبتك هو الرحمة التي أذاقها إياك أبو الحسن.
أجل يا أخي الحارث أجل، فوالله لم أكن لا أنا ولا رفاقي السبعة نتوقع أن نرى كل تلك الرحمات في حد السرقة.
وأنا أيضا لم أكن أتوقع أن أسمع من سارق قطعت يده ما سمعته منك من جميل الثناء على قاطعها.
وكيف لا أثني عليه يا أخي، وقد عرفت منه الطريقة التي يرتضيها الله لإجراء هذا الحد.
أي والله، فما سمعنا بغير علي يسعى لدرء الحد ما وجد لذلك سبيلا.
نعم، وما سمعنا غيره لا يقطع يد السارق من أصولها.
نعم.
بل يكتفي بأربعة أصابع ويترك الإبهام وراحة الكف رحمة يستعين بها لقضاء حوائجه.
وما سمعنا غيره يدهن يد السارق قبل القطع ويعالجها ويحسن ضمادها لكي يخفف عنه الألم ويسرع في شفاء جرحه.
وما سمعنا غير أبي الحسن يبقي من أجرى عليه الحد في دار ضيافته يطعمه السمن والعسل واللحم حتى تبرأ جروحه.
حسن يا سعدان، كم لبثتم في دار ضيافة أمير المؤمنين؟
يا أخي، بقينا أياما عديدة يطعمنا ما ذكرت حتى عوفيت أيدينا بالكامل.
وماذا جرى بعد ذلك؟ حدثني يا أخي حدثني.
حسن، بعد أن برأت جروحنا جاءنا قنبر وهو يحمل ثيابا وأموالا.
ثيابا وأموالا.
الحمد لله، قد برأت أيديكم، فقوموا واستعدوا للعودة إلى منازلكم.
الحمد لله والشكر لأبي الحسن.
وما هذا الذي تحمله لنا يا صاحب أمير المؤمنين؟
ثياب أمر أبو الحسن أن نكسوكم بها لكي تعودوا إلى أهليكم بهيئة حسنة.
ما أعظم رأفة أمير المؤمنين، يكسونا بهذه الخلعة الحسنة وهو يرتدي الخشن من الثياب.
نعم، لقد أمر لكل منكم بثوبين. فارتدوها. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
أمير المؤمنين،
لقد أطعمنا من فضل الله وكسانا فأحسن وأجمل. الحمد لله.
لقد أطعمنا الحمد لله. من فضل الله وأحسن.
موسيقى
رأيتم أبا الحسن قبل ذهابكم إلى أهليكم يا سعدان؟
أجل أجل، لقد ارتدينا تلك الثياب فصرنا بأحسن هيئة، كأننا في حال الإحرام.
هلموا هلموا إلى أمير المؤمنين،
لماذا؟
إنه يدعوكم ليدعو الله لكم.
فلما مثلنا قياما بين يديه دعا لنا بالمغفرة والغفران، ثم أمرنا أن نكشف أيدينا وأن نرفع رؤوسنا إلى السماء وخاطبنا.
قال عليه السلام: عباد الله، قولوا: اللهم إن عليا قطع أيدينا عملا بكتابك وسنة نبيك.
اللهم إن عليا قطع أيدينا عملا بكتابك وسنة نبيك يا الله.
ثم قال لهم عليه السلام: عباد الله، إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم، إن أيديكم سبقت إلى النار، فإن تبتم وعلم الله منكم صدق النية تاب عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة، فإن لم تتوبوا ولم تقلعوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار.
تبنا إلى الله، تبنا إلى الله يا أمير المؤمنين، تبنا إلى الله، فاستغفر لنا الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله يا أمير المؤمنين.
ثم قال عليه السلام: يا قنبر، خلي سبيلهم واعط كل واحد منهم من بيت المال ما يكفيه إلى بلده.
هذه يا أخي الحارث هي قصة توبتي.
هي والله توبة مقبولة يا سعدان.
أجل، وما الذي رأيته علامة لقبولها؟ بشرني يا أخي.
علامتها سيماء أهل الصلاح، أهل الصلاح التي أراها فيك يا أخي. كم هي جميلة صبغة السكينة والطمأنينة إلى رحمة الله، إنها ترتسم على محياك يا سعدان.
الحمد لله، الحمد لله، لا أدعك تفارقني يا أخي حتى تحدثني، حتى تحدثني بقصتك.
وأي قصة تعني؟
ألم تطلب مني أن أحدثك بقصتي عسى أن تجد فيها شفاء لدائك؟ لقد وعدتني بذلك يا أخي الحارث.
نعم نعم، سمعا وطاعة، أحدثك يا سعدان.
هيا هيا حدث.
اعلم أخي أني كنت أسير في أسواق الكوفة على غير هدى، فوجدت نفسي أتجه نحوك دون اختيار مني، شعرت أني سأجد عندك ما يكشف همي وكربي.
نعم. كشف الله كل كرب وهم عنك. قل يا أخي، وما هو كربك؟
إنه داء اليأس من رحمة الله، فمنذ سنين ألقى الشيطان في روعي ما بعث هذا القنوط.
نعوذ بالله من القنوط واليأس من رحمة الله، فهما من كبائر الذنوب يا أخي.
صدقت صدقت يا أخي يا سعدان، وقد خرجت اليوم من داري بروح منقبضة بعد أن احتدم جدالي مع أهل بيتي، فقد آذاهم هذا اليأس، فكان أن شرح الله صدري بما سمعته منك. نعم هكذا يا سعدان.
استغفر الله يا رجل، ما هذا الذي تقوله؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نعم يا أبي.
وأين هي هذه الرحمة يا امرأة؟ لقد رأيتها في قطع أيدي الفقراء. إذا اضطرتهم الحاجة وتركهم عاجزين عن العمل استعطون الناس.
قد كان هذا في الشام يا أبا، ولم نرى مثله منذ جئنا إلى الكوفة.
إيه والله إني لم أرى في الكوفة منذ جئنا من يستعطي الناس ولا من قطعت يده بمثل ما يفعله معاوية.
نعم لقد هاجرنا إلى الكوفة يا أبا من أجل ذلك. أنسيت يا أبا؟ ها؟
لا لم أنسى لم أنسى، لكني لم أرى إلى اليوم ما ينقض ذلك. إن عليا يقطع أيضا يد الفقير إذا سرق ويتركه يستعطي الناس. هذا هو حد السرقة فرضه الله، فأين رحمته؟
لا تقل هذا يا رجل.
لا تقل.
وأين من يستعطي هنا؟ لقد رأيت بالأمس أمير المؤمنين وقد آذاه أن يرى نصرانيا يستعطي الناس.
أجل يا أبي أجل، لقد كنت مع أمي وسمعت أمير المؤمنين وهو يأمر بإعطاء هذا النصراني ما يكفيه من بيت مال المسلمين.
لقد اعترضوا وقالوا كيف نعطيه من بيت مال المسلمين وهو نصراني، فرد قولهم بأنه عمل يوم كان قادرا على العمل في ديار المسلمين.
نعم يا أبي.
فإذا عجز عن العمل فله حق في بيت ماله.
نعم، أي رحمة بالخلق مثل هذه يا أبا. دع عنك اليأس.
كفاكما جدلا. إن كنتما قد رأيتما الرحمة هنا فأنا لم أرها بعد.
ماذا تقول؟
لقد ضجرت ومللت هذا الجدال، إني خارج.
ماذا تقول يا أخي الحارث؟ هل رأيت الرحمة الآن؟
أجل أجل، ليس رحمة واحدة بل رحمات ورحمات.
إذن قم يا أخي وارجع إلى أهل بيتك. لا شك أن خروجك غاضبا قد آذاهم.
صدقت يا أخي صدقت يا سعدان، أنا ذاهب إليهم أحمل هذا القثاء الذي زرعته بسم الله وسقيته بسم الله وجنيته بسم الله.
تفضل واحمل معه هذا التمر الطيب هدية مني لهم.
بل وأحمل معه الهدية الأسنى.
وما هي هذه الهدية الأسنى؟
إنها حكايتك يا سعدان. إنها حكايتك وما رأيته من رحمات الله في حد السرقة الذي أجراه أبو الحسن علي عليه السلام.
كنتم أيها الأكارم مستمعو إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع حلقة من مسلسل أقضاكم علي. تعرفنا فيها على إحدى تجليات عدل الله ورحمته بالعباد في قضاء الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا، محمد الأعرجي، حنين أحمد، علياء صالح. الهندسة الصوتية مشجان خسرو جردي. أقضاكم علي من إخراج شهاب أحمد.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب، فلا العبد الذي كسب الذنوب العاصي أن يتوبا.
أنا العبد الذي أضحى حزينا.